نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مقدمات العهد الجديد. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في حلقة اليوم سوف نلقي الضوء على إنجيل يوحنا من حيث الكاتب وتاريخ ومكان الكتابة. والآن لنبدأ بالحديث عن كاتب هذا الإنجيل. فمن هو كاتب إنجيل يوحنا؟ أولاً، الكاتب كان يهودياً. فمن خلال قراءتنا لإنجيل يوحنا نلاحظ أن الكاتب يعرف جغرافية فلسطين جيداً، فهو يعرف أن بيت عنيا تقع في الجانب الآخر من نهر الأردن، وأن هناك بيت عنيا أخرى تبعد ميلين عن أورشليم، كما أنه يعرف قانا وكفر ناحوم وبيت صيدا في الجليل وعين نون بالقرب من ساليم وقرية أفرايم وأورشليم، وهو يعرف بركة بيت حسدة بالقرب من باب الضأن وبركة سلوام، وهو يعرف وادي قدرون الواقع بين أورشليم وجبل الزيتون، وهو يعرف أيضاً أن يسوع صلب في مكان يدعى الجلجثة أو الجمجمة، كما أنه يعرف أن بناء الهيكل استغرق 46 سنة، وأن جزءاً من الهيكل كان يدعى رواق سليمان، وأن الناس كانوا يبيعون الحيوانات في ساحة الهيكل، وأن يسوع كان يعلم في الهيكل بالقرب من الموضع الذي كانت تدفع فيه التقديمات. من جهة أخرى، كان كاتب إنجيل يوحنا مطلعاً على الأحوال السياسية في فلسطين في ذلك الوقت. فعلى سبيل المثال، هو يعرف أن اليهود لا يختلطون بالسامريين، وأن الكثير من اليهود كانوا يعيشون بين الأمم، وأن حنان كان حمو قيافة، وأن حنان كان الرجل الأكثر نفوذاً في مجمع اليهود، كما أنه كان يعرف أن مجمع اليهود لا يملك سلطة رسمية لتنفيذ حكم الإعدام بأي شخص، وأن الحاكم الروماني هو الذي كان مخولاً بإصدار مثل هذا الحكم. وهو يعرف أيضاً أنه كان من عادة الحاكم الروماني أن يطلق سجيناً يهودياً كل سنة في عيد الفصح. كذلك فقد كان كاتب إنجيل يوحنا يعرف العهد القديم جيداً باللغتين العبرية واليونانية، لأنه يستخدمهما في اقتباساته. والكاتب يشير أيضاً إلى المعتقدات الدينية عند اليهود والسامريين، مثل أن الخلاص هو من اليهود، وأن المسيا سيأتي من نسل داود ومن بيت لحم، وأن السامريين يتعبدون على جبل جيرزيم وليس في أورشليم. كذلك فقد كان الكاتب يعرف الأعياد الدينية عند اليهود، فهو يعرف يوم الإعداد وعيد الفصح وعيد المظال وعيد تجديد الهيكل، وهو يعرف أن الناس كانوا يتوافدون من كل مكان إلى أورشليم قبل أيام من عيد الفصح لكي يقوموا بطقوس التطهر السابقة للعيد. ومن الملاحظ أيضا أن الكاتب يتحدث عن العادات اليهودية ويشرحها شرحا عاديا، فعلى سبيل المثال كان من عادة اليهود في الأعراس أن يقدموا للضيوف أفضل الخمور في البداية، ثم الخمور الرخيصة لاحقا. وكان من عادة اليهود أن يلفوا جسد الميت بأربطة من قماش، وأن يضعوا الأطياب بين طيات القماش، وأن يربطوا منديلا حول رأس الميت، وأن يضعوه في كهف أو قبر، وأن يضعوا حجرا أمام مدخل الكهف أو القبر. ثانيا، الكاتب كان شاهد عيان، فقد رأى أعمال يسوع بأم عينيه، وهو يتذكر زمان حدوثها، بل إنه كثيرا ما يذكر أوقات حدوثها بدقة عالية. ولأنه كتب هذا الإنجيل في نهاية القرن الميلادي الأول إلى الأمم، أي إلى غير اليهود، فمن المرجح أنه استخدم الطريقة الرومانية في حساب الأوقات، فقد كان الرومان يحسبون الوقت من منتصف الليل أو من منتصف النهار. فعلى سبيل المثال، فإن الكاتب يتذكر أنه قابل يسوع للمرة الأولى في اليوم اللاحق لمعموديته، وأن الساعة كانت نحو 10 صباحا، وأنه بقي معه لبقية اليوم. وهو يتذكر أيضا أن يسوع جلس عند البئر في السامرة في حوالي الساعة 6 مساء، وأنه بقي مع السامريين لمدة يومين. وهو يتذكر أيضا أن يسوع حكم عليه بالموت في نحو الساعة 6 صباحا من يوم الإعداد للفصح. وهو يتذكر الكلمات التي قالها يسوع لسمعان حين أطلق عليه اسم بطرس، ويتذكر الكلمات التي قالها يسوع للتلاميذ الآخرين عندما دعاهم ليكونوا تلاميذ له. وهو يتذكر أيضا الكلمات التي تألفت منها عظات يسوع. وهكذا فإن إنجيل يوحنا يترك لدى القارئ انطباعا بأن الكاتب لم يكن يصغي إلى ما قاله يسوع، بل وكان يدون ذلك أيضا. كان الكاتب يعرف رئيس الكهنة معرفة جيدة، ويعرف اسم الخادم الذي قطع بطرس أذنه. وعندما صلب يسوع كان كاتب إنجيل يوحنا أحد الأشخاص الذين رأوا الدم والماء يخرجان من جنب يسوع. ثالثا، الكاتب كان واحدا من التلاميذ الاثني عشر، فهو يعرف جيدا أفعال التلاميذ وأقوالهم ومشاعرهم. فعلى سبيل المثال، فهو يقول في إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع والآية 27 إن التلاميذ تعجبوا حين رأوا يسوع يتكلم مع امرأة، كما أنه يقول في إنجيل يوحنا الأصحاح السادس والآية 19 إن التلاميذ خافوا حين رأوا يسوع يمشي على الماء. وهو يقول في إنجيل يوحنا الأصحاح السادس من الآية 66 وحتى 71 إن التلاميذ بقوا مع يسوع عندما تخلى عنه تلاميذه الآخرون. وهو يقول في إنجيل يوحنا الأصحاح 13 والآية 22 إن التلاميذ راحوا ينظرون بعضهم إلى بعض بحيرة عندما قال يسوع إن واحدا منهم سيخونه. هذا كله يبرهن على أن كاتب إنجيل يوحنا كان واحدا من تلاميذ يسوع الاثني عشر. وهكذا، رغم أن الكاتب لا يذكر اسمه صراحة، إلا أنه يشير إلى نفسه بأنه التلميذ الذي كان يسوع يحبه، وهو التلميذ الذي اتكأ على صدر يسوع في العشاء الأخير، كما أنه يكتب كتلميذ ليشهد عما رأى وسمع. ونرى من خلال يوحنا الأصحاح الأول والآيات 35 وحتى 40 أن الكاتب كان أحد التلاميذ الأربعة الأوائل ليسوع المسيح، ألا وهم أندراوس ويوحنا وبطرس ويعقوب. وبحسب ما ورد في الأصحاح 12 من سفر أعمال الرسل، فإن يعقوب استشهد على يد الملك هيرودس. وبحسب ما ورد في إنجيل يوحنا الأصحاح 21 والآيات 18 والتاسعة عشرة، فقد كان بطرس قد استشهد أيضا. وهكذا، فالتلميذ الوحيد الذي كان بإمكانه أن يكتب هذا الإنجيل هو الرسول يوحنا. كان يوحنا هو ابن زبدي، ونقرأ في إنجيل متى الأصحاح 27 والآية 56 وإنجيل مرقس الأصحاح 16 والآية الأولى وإنجيل يوحنا الأصحاح 19 والآية 25 أن أمه كانت تدعى على الأرجح سالومة وأنها كانت أخت مريم أم يسوع. وإذا كان هذا صحيحاً فإن يوحنا هو ابن خالة يسوع. وقبل أن يصبح يوحنا تلميذاً ليسوع كان تابعاً ليوحنا المعمدان. وبحسب ما ورد في الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا فقد التقى بيسوع في اليوم التالي لمعمودية يسوع. وقد استمر يوحنا في العمل على قارب أبيه لسنة أخرى قبل أن يدعوه يسوع لأن يصير تلميذاً متفرغاً. وعندها ترك يوحنا صيد السمك وصار صياداً للناس. يبدو أن يوحنا وأخيه يعقوب كانا حادي الطبع لأنهما يدعيان في إنجيل مرقس الأصحاح الثالث والآية 17 بوا نرجس أي ابني الرعد. فعلى سبيل المثال فإننا نقرأ عنهما في إنجيل لوقا الأصحاح التاسع من الآية 49 وحتى 54 أنهما تدخلا في خدمة شخص آخر وأنهما أرادا أن يشاهدا دينونة الله تحل سريعا على تلك القرية السامرية، حيث قال هو وأخاه يعقوب: يا رب، أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم؟ وغالبا ما نرى يوحنا برفقة بطرس في الأناجيل الأربعة وسفر أعمال الرسل. وبعد قيامة يسوع كان يوحنا أحد أعمدة الكنيسة الثلاثة مع بطرس ويعقوب أخو يسوع. وعندما ثار اليهود على روما في سنة 66 ميلادية من المرجح أن يوحنا وجميع المؤمنين المسيحيين تركوا أورشليم. وفي ذلك الوقت ذهب يوحنا إلى أفسس وعاش هناك. وقد أجمع آباء الكنيسة في العصور الأولى للمسيحية أن الرسول يوحنا هو الذي كتب إنجيل يوحنا. فقد كتب يوسيبيوس في سنة 300 ميلادية أن الإنجيل كما دونه الرسول يوحنا يقرأ في جميع الكنائس تحت السماء، وأن يوحنا يسرد ما فعله المسيح قبل زج يوحنا المعمدان في السجن، في حين أن البشيرين الثلاثة الآخرين يسردون الأحداث التي وقعت بعد سجن يوحنا المعمدان. كذلك فقد كتب إكليمندوس الإسكندري في سنة 190 ميلادية أن يوحنا كتب إنجيله بإلحاح من أصدقائه المقربين وبوحي من روح الله. في سنة 170 ميلادية كتب إيريناوس أن معلمه بوليكاربوس كان تلميذا للرسول يوحنا، وأنه كان يعرف شهود عيان آخرين للرب يسوع. وقد قال بوليكاربوس إن كل ما قاله شهود العيان هؤلاء يتوافق مع الأسفار المقدسة، كما أن بوليكاربوس كان قد قال إن تلميذ الرب المدعو يوحنا هو الذي كتب إنجيل يوحنا أثناء وجوده في مدينة أفسس في آسيا. وفي سنة 170 ميلادية دعا ثيوفيلوس إنجيل يوحنا مؤلفا مقدسا ألفه يوحنا الذي كان رجلا منقادا بالروح القدس. وهكذا فإن هذه الأدلة مجتمعة تؤكد أن الرسول يوحنا هو الذي كتب هذا الإنجيل الذي يعرف بإنجيل يوحنا أو الإنجيل كما دونه يوحنا. لكن هناك نقطة تتعلق بالأصحاح 21 من إنجيل يوحنا، فهناك عدم يقين بشأن كاتب الأصحاح 21 من إنجيل يوحنا. ورغم أنه لا يمكن التحقق تماما من هذا الأمر، إلا أنه من المرجح أن يوحنا أملى هذا المقطع على شخص آخر فقام ذلك الشخص بتدوينه، أو من المحتمل أيضا أن شخصا آخر قام بإضافة الأصحاح 21 بوحي من الروح القدس وبموافقة الرسول يوحنا. أما أسباب هذا الشك في كاتب الأصحاح 21 فيمكن تلخيصها على النحو التالي: أولاً، يبدو أن الإنجيل ينتهي بنهاية الأصحاح 20 وليس بالأصحاح 21. ففي إنجيل يوحنا الأصحاح 20 والآيتين 30 والحادية 31 يقول الرسول يوحنا: وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. هذا يترك انطباعا لدى القارئ بأن الإنجيل ينتهي هنا، لهذا يبدو أن يوحنا أو شخصا آخر أضاف الأصحاح 21 لاحقا. ثانيا، كاتب الأصحاح 21 يصف كاتب الإنجيل الرابع، فالرسول يوحنا لا يذكر اسمه ولا اسم أي فرد من أفراد عائلته المقربين في الأصحاحات من الأول وحتى 20، فهو يكتفي بالإشارة إلى نفسه بأنه التلميذ الذي كان يسوع يحبه. أما الشخص الذي كتب الأصحاح 21 فيشير إلى ابني زبدي وإلى أبي يعقوب ويوحنا، كما أنه يسهب في وصف يوحنا في الآية 20 من الأصحاح 21، حيث يقول عنه إنه التلميذ الذي اتكأ على صدر يسوع وقت العشاء، وأنه التلميذ الذي سأل يسوع: يا سيد، من هو الذي يسلمك؟ وهذا الوصف يتعارض بشدة مع جميع محاولات يوحنا لإخفاء هويته في الأصحاحات 20 الأولى. ثالثاً، كاتب الأصحاح 21 يضيف شهادة مجموعة من الأشخاص ويكتب ملاحظات شخصية، فهو يكتب في يوحنا الأصحاح 21 والآية 24: هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا، ونعلم أن شهادته حق. لهذا من المرجح أن قائداً آخر في كنيسة أفسس هو الذي كتب الأصحاح 21 من إنجيل يوحنا بوحي من الروح القدس وبموافقة الرسول يوحنا، وهو يشهد مع جميع شيوخ كنيسة أفسس أن هذا هو الإنجيل كما دونه يوحنا، وأن كل ما كتب فيه حق. وأخيراً، فإن كاتب الأصحاح 21 يقول في الآية 25 أن الرسول يوحنا كان يعرف المزيد من أقوال يسوع وأفعاله، لكنه اكتفى بتدوين ما أرشده إلى كتابته الروح القدس. رابعاً، الأصحاح 21 من إنجيل يوحنا كتب لغاية محددة، ألا وهي أن يؤكد للقراء أن بطرس استعاد مكانته الأولى بعد إنكاره ليسوع، وبالتالي فإن هذا الأصحاح يؤكد مرة أخرى أن كل ما حدث لبطرس ويوحنا وكل ما يحدث في حياتنا هو بسماح من الله. وقد أتاح هذا الأصحاح الفرصة لشيوخ كنيسة أفسس لكي يشهدوا على مصداقية كل ما جاء في إنجيل يوحنا، كما أنه يبين للقراء أن كل ما أراد الله للناس أن يعرفوه عن يسوع المسيح مدون في الكتاب المقدس بدون زيادة أو نقصان. وهكذا نستنتج أنه بعد أن انتهى الرسول يوحنا من كتابة الأصحاحات الأول وحتى 20 من إنجيله، وذلك بوحي من الروح القدس، فإن قائدا آخر في كنيسة أفسس كتب الأصحاح 21 بوحي من الروح القدس وبموافقة الرسول يوحنا. وقد أضاف كاتب الأصحاح 21 قصة قصيرة كان قد سمعها، وذلك على الأرجح من صديقه الرسول يوحنا، وقد كانت تلك هي نبوءة يسوع عن نهاية حياة بطرس ونهاية حياة يوحنا. والكاتب يشير إلى أن التلميذ الذي كان يسوع يحبه هو كاتب هذا الإنجيل، كما أنه يدون شهادة جماعية بمصداقية الأشياء التي كتبت في إنجيل يوحنا. والآن، أين ومتى كتب إنجيل يوحنا؟ بحسب رأي القديس إيريناوس الذي عاش في سنة 170 ميلادية، فإن إنجيل يوحنا كتب أثناء إقامة الرسول يوحنا في أفسس، وهي مدينة مهمة تقع فيما يعرف اليوم بتركيا. أما فيما يتعلق بتاريخ كتابة إنجيل يوحنا، فهناك أدلة تشير إلى أنه كتب قبل سنة 98 ميلادية، ففي سنة 170 ميلادية قام تاتيانوس بتوحيد الأناجيل الأربعة في كتاب واحد، وفي سنة 140 ميلادية اقتبس جاستين الشهيد الآيات الثالثة وحتى الخامسة من الأصحاح الثالث من إنجيل يوحنا. وفي سنة 1920 ميلادية تم العثور على جزئين من إنجيل يوحنا في مصر، الأول يحتوي على الآيات 31 وحتى 33 من الأصحاح 18 من إنجيل يوحنا، والثاني يحتوي على الآيتين 37 و38 من الأصحاح نفسه. ويرجع تاريخ هذين الجزئين إلى سنة 130 ميلادية. وإن كانت نسخ إنجيل يوحنا قد وزعت في المنطقة الوسطى من مصر في النصف الأول من القرن الميلادي الثاني، فمن المؤكد أن الأصل كتب قبل ذلك، وحيث أن المدينة التي كتب فيها إنجيل يوحنا ألا وهي أفسس تبعد كثيرا عن المنطقة الوسطى من مصر، فمن المرجح أن إنجيل يوحنا كتب في النصف الثاني من القرن الميلادي الأول. ويقول إيريناوس الذي عاش في سنة 170 ميلادية إن بولس أسس الكنيسة في أفسس، وإن يوحنا بقي في تلك الكنيسة إلى زمن الإمبراطور الروماني تراجان، وحيث أن تراجان حكم من سنة 98 إلى 117 ميلادية، فهو يؤكد أن يوحنا كتب إنجيله قبل سنة 98 ميلادية. ومن الملاحظ أن الرسول يوحنا لا يكرر ما تقوله الأناجيل الثلاثة الأخرى، فهو يكتب إنجيله بناء على معرفته المسبقة بأن الناس يعرفون تلك الأناجيل، وقد كان قصده هو أن يكتب بصورة خاصة عن الأمور التي لم تدون في الأناجيل الثلاثة الأخرى، وعن الأشياء التي تشجع الناس على الإيمان بأن يسوع هو المسيح، وعن حقيقة أن يسوع المسيح هو الله. وبالتالي من المرجح أن يكون إنجيل يوحنا قد كتب بعد كتابة الأناجيل الأخرى، أي بعد سنة 63 ميلادية. وحيث أن إنجيل يوحنا لا يشير إلى دمار أورشليم في سنة 70 ميلادية، فمن المرجح أن سنوات طويلة كانت قد مرت على تلك الحادثة. لهذا يبدو واضحا أن إنجيل يوحنا كتب في الفترة الواقعة بين سنة 70 و98 ميلادية. بهذا عزيزي المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة بمشيئة الرب سوف نتابع حديثنا عن بعض الجوانب الأخرى من إنجيل يوحنا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارك حياتكم دوما، آمين.
في الهزيع الرابع وسط ليل الانتظار، عندما يخبو الرجاء والمنى تبدو بخار، بصيص الأمل يختفي ولا منار، في الهزيع الرابع تستجيب سيدي، حيث لا يبقى خيار، يعجز العلم ولا ينفع سعي الكبار، قوتي تخونني ويضيق الاختبار، في الهزيع الرابع تستطيع سيدي، عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم، عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح الرابع متعبا من السفر صامتا ما لي سوى وعد عون في القفار أسمع الأصوات لا تتعبا فات القطار في الهزيل واضحا يبدو المسار عبر أمواج الدجى نحو فجر الانتصار كنت مرساة الرجاء عاملا خلف الستار عالما وقتا به تسرع عنا سيدي
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997861 00357997861 كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.